اشرب وضع هاي مرة ضب ضب
بسم الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين وللمستمعين، وبعد. قال رحمه الله: ولم تجب أصلا على المعذور كمريض ومسافر، ولتنعقد به في غير المسافر بقرينة ما يأتي، وتصح منه وتغني عن ظهره.
نعم، يبقى إذن هذا قسم آخر خلاف القسم الماضي، وهو من لا تجب عليه. فهل تجب عليه الجمعة؟ لا، لا تجب. طيب، إذا حضرها هل تنعقد به؟ الجواب: نعم، تنعقد به. وهل تغني عن ظهره فهي صحيحة، أو يطالب بالقضاء؟ لا، هي صحيحة. يبقى بالنسبة للأشياء الثلاثة التي ذكرها الشيخ في البداية، قال: في العقد والتصحيح والإلزام. أما بالنسبة للعقد فهي تنعقد به، هذا القسم. وأما بالنسبة للوجوب فهي لا تجب عليه. وأما بالنسبة للصحة فهي تصح منه وتغني عن ظهره. وضرب مثالين، قال: المريض والمسافر. المريض والمسافر، وهو المعذور، ولم تجب أصلا على المعذور. يبقى من له عذر يرفع عنه الوجوب والإلزام في مسألة الحضور. الشيخ ضرب المثل بالمريض وبالمسافر، ولكن كلام الناظم هنا يتناول الإيه؟ المريض فقط، وأما المسافر ففيه تفصيل. ولم تجب أصلا على المعذور مثل المريض، ولتنعقد به وتصح منه وتغني عن ظهره. نعم.
نعم. قال رحمه الله: لدى، أي عند الحضور.
نعم، يبقى هذا إذا تجشم، تحمل المريض أو المعذور، تحمل المشقة وذهب إلى الجمعة وحضر الجمعة، خلاص مسألة الوجوب غير واجبة عليه، ولكنه فعل. تنعقد به؟ نعم، تنعقد به. تغني عن ظهره، تصح منه؟ نعم، تصح منه وتغني عن ظهره. نعم.
أي عند الحضور، وللمسافر أن ينصرف من المصلى قبل إحرامه بها، بخلاف المريض ونحوه كالأعمى الذي لا يجد قائدا، فليس له أن ينصرف قبل إحرامه إن دخل وقتها ولم يزد ضرره بانتظاره فعلها أو أقيمت الصلاة.
نعم، يبقى إذن المسافر لا تجب عليه الجمعة، وإذا حضر في المصلى فله أن ينصرف عن المصلى ولا يصلي، طالما أن الإمام لم يحرم بصلاة الإيه؟ الجمعة. طيب، المريض. المريض كان معذورا قبل أن يحضر إلى المكان، مثل مثلا الأعمى اللي ضرب به الشيخ المثال، الأعمى الذي لا يجد قائدا، كان معذورا بسبب ماذا؟ كان معذورا بسبب أنه لا يجد قائدا يوصله إلى مكان الصلاة. طيب، الحمد لله، هو الآن وصل إلى مكان الصلاة، فعليه الآن أن ينتظر ولا يغادر المكان، لأنه زال عذره. زال إيه؟ زال عذره. أعمى لا يجد قائدا، هذا ليس له أن ينصرف قبل إحرام الإمام. إذا دخل الوقت، إذا كان الوقت إيه؟ قد دخل، فليس له أن ينصرف، لكن بشرط آخر، قال: ولم يزد ضرره بانتظاره فعلها. بانتظاره إيه؟ فعلها. ولم يزد ضرره بانتظاره فعلها أو أقيمت الإيه؟ الصلاة. إذا كان ضرره وده طبعا يختلف لأنه هو يقول كل ونحوه كالأعمى، يعني إن كان مثلا إنسان عنده مثلا مرض من الأمراض ويؤذيه القعود والانتظار فيزيد عليه المرض إن قعد، هذا له إيه؟ هذا في حل، له أن ينصرف، له أن ينصرف. نعم
نعم. قال رحمه الله: نعم، لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل عادة، كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به
انقطاعه.
نعم. ظن انقطاعه. نعم. نعم. ظن انقطاعه فأحس به ولو بعد تحرمه، وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه، فالمتجه أن له الانصراف.
نعم، إنسان عنده مرض من الأمراض، مثل الشيخ بالإسهال، وهو ظن أن الإسهال ينقطع عنه فجاء إلى الصلاة، لكن عاوده الإسهال مرة أخرى، حتى لو كان ذلك بعدما دخل في الصلاة وأحرم بها، قال الله أكبر ودخل في الصلاة، وفي هذه الحالة أحس بالإيه؟ أحس بالإسهال، وأحدث له ذلك مشقة لا تحتمل في العادة، هذا له أن ينصرف من الصلاة. يبقى إذن هو مريض، زال عذره زوالا مؤقتا، ثم إنه إيه؟ ثم إنه عاود المرض، أو جاءه المرض مرة إيه؟ مرة أخرى، جاءه المرض مرة أخرى، فيعامل بالحالة الثانية وليس بظنه. هو كان ظن أن المرض انقطع، ظن أنه يستطيع أن يحضر، يعامل بالأصل إنه هو الآن مريض ومرضه غير محتمل، زيادة على ذلك ما ذكر الشيخ من أنه إن مكث سبقه الإسهال ولوس المكان، أو لوس له بدنه وثيابه، هذا له الانصراف، له أن ينصرف. نعم. يبقى إذن المعذور يفرق فيه، يفرق فيه بين مثلا أعمى زال عذره بحضوره، أو مسافر له أن يغادر حتى ولو إيه ولو إيه ولو حضر الوقت، له أن يسافر ولو حضر الوقت. طيب، ومريض مثلا مثل المسهل، هذا عذره معه حتى بعد الإيه؟ بعد الإحرام، عذره معه حتى بعد الإحرام. إذن من لا تجب عليهم الصلاة من المعذورين فيه التفصيل، ما عذره وهل هو مستمر أو لا، وهل عذره هذا ينقطع أو لا، وهل عذره هذا يحتمل أم لا، وهل عذره هذا يشق في العادة أم يحتمل، وهكذا. نعم نعم
نعم. ومن يقم ولم يكن مستوطنا، كمن أقام 4 أيام فأكثر وهو بنية السفر.
هذا الشخص ليس من أهل المكان، ليست هذه البلد بلده، وإنما هو مستوطن، مستوطن بمعنى بل هو مقيم، يعني نزل هذا المكان ليقضي حاجة تحتاج مثلا إلى أسبوع، فهنا ليس له القصر، ليس كما اتفقنا على ذلك سابقا، نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام فليس له القصر، لكنه بنية السفر، فهو هنا يسمى مقيما وليس مستوطنا. نعم.
أو كان مستوطنا لكن كان دون 40 مقيما في بناء لا في خيام.
جميل. يبقى عندنا الحالة الثانية، لأن الشيخ هيعدد أصناف أو أنواع من الناس ثم يذكر في النهاية حكم هذه الأنواع. يبقى من هذه الأنواع الإنسان المقيم غير المستوطن، هذا رقم 1. الثاني المستوطن، ولكن عدد هؤلاء المستوطنين لم يصل إلى 40، لم يصل إلى الأربعين. وطبعا هم مقيمون في بناء في بلدة وليسوا مقيمين في الصحراء في الخيام. نعم، هذا هي إيه الثانية. نعم.
والحال أنهم يسمعون أي من دون الأربعين مع اعتدال سمعهم من سواهم النداء بأن كانوا مقيمين بمكان مستو وبلغهم صوت عال عادة في هدوء.
تمام. يبقى هؤلاء أربعون، لا لم يبلغوا الأربعين، هؤلاء دون الأربعين وبسمعهم المعتدل في حالة الهدوء في مكانهم المستوي بلغهم صوت بلدة أخرى تنادي بصلاة الجمعة. نعم
نعم. في هدوء أي سكون للأصوات والرياح. نعم. تلزمهم لكن بهم لن تعقد.
تلزمهم بمعنى تجب عليهم. ما زلنا نتكلم في المسائل الثلاثة، مسألة الانعقاد ومسألة التصحيح ومسألة الإلزام. فأما من ناحية اللزوم فهي تلزمهم. لماذا؟ لأنهم الآن في مستوى من الأرض بصفة التكليف وصلهم النداء، يلزمهم الآن أن يتحركوا إلى هذه البلدة وأن يصلوا معهم. ومثل هذا المقيم غير المستوطن، المقيم غير المستوطن إذا سمع النداء يجب عليه أيضا أن يتحرك لكي يحضر الصلاة، صلاة الجمعة. لكن بهم لن تعقد، يعني لو فرضنا أن هذا المقيم دخل المسجد فكان هو رقم 40، هؤلاء لا تنعقد لهم جمعة لأن نحتاج إلى 40 من أهل البلد، من 40 مستوطنة، 40 مواطن، ليس فيهم مقيم غير مواطن. وأيضا لو جاء هؤلاء من هم دون 40 ولو كانوا مثلا 30 وانضموا إلى البلدة الأخرى التي سمعوا النداء لها، وكانت هذه البلدة مثلا فيها 10، فيها 20، فيها 30، فيها 35، وانضم إليهم هؤلاء لا تنعقد بهم الجمعة. يعني لا يحسب هؤلاء اللي هم المقيم غير المستوطن أو اللي هم من بلدة أخرى غير أهل البلد، لا يحسبون من ضمن الأربعين، لا يحسبون من ضمن الأربعين. يبقى من ناحية اللزوم يلزمهم الحضور، ومن ناحية الانعقاد لا تنعقد بهم الجمعة، لابد أن يكون هناك 40 بلديا غير هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يكونوا بمستوى بأن كانوا في قرية على رأس جبل فسمعوا النداء لعلوها، ولو كانت بمستوى لم يسمعوا لم تلزمهم الجمعة.
هذه حالة ثانية.
بخلاف ما لو كانت بمستوى.
هذه حالة ثانية. يفترض الآن أنهم ليسوا بمستوى من الأرض، وإنما هم في قرية على رأس جبل، ولأجل علوهم هذا وصلهم نداء الجمعة من القرية المجاورة. لو كانوا في مستوى من الأرض ما سمعوا، إنما سمعوا لأجل أنهم في علو. في هذه الحالة لا تلزمهم الجمعة، يعني يصلون ظهرا في مكانهم ولا يجب عليهم أن يسعوا إلى هذه القرية المجاورة لكي يصلوا مع أهل هذه القرية. الجمعة غير واجبة عليهم، إنما يجب عليهم أداء صلاة الظهر. نعم.
قال رحمه الله: بخلاف ما لو كانت بمستوى لسمعوه فإنها تلزمهم.
نعم، يعني لو فرضنا أن جماعة من الناس يسكنون قرية على رأس جبل وسمعوا النداء، نقول لهم هل إذا كنتم في مستوى من الأرض تسمعون؟ فيقولون نعم، لو كنا على الأرض لكنا سمعنا أيضا، خلاص تلزمهم الجمعة. طيب لو قالوا لا نسمع إلا إذا كنا في العالي، وأما إذا كنا في المستوي لا نسمع، نقول العبرة بالمستوي فلا تلزمكم الجمعة. يبقى هنا فرق بين من يسمع النداء في الأحوال الطبيعية، ومن يسمع النداء في كل حال، ومن يسمع النداء في حالة العلو دون حالة الاستواء. من يسمع في حالة العلو دون حالة الاستواء هذا لا تجب عليه، وأما الباقيان من يسمع في العلو وفي الاستواء ومن يسمع في الاستواء فهذا إيه؟ فهذا تجب عليه الإيه؟ الجمعة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: ولا يعتبر وقوف المنادي على محل عال كمنارة.
لا لا، يعني لا يشترط، لا يشترط أن يكون المنادي الذي ينادي من هذه البلدة الأخرى على محل عال مثل المنارة المئذنة، إنما يكتفى بأن يكون حتى على الإيه؟ على الأرض. نعم.
قال: وتلزم أيضا المسافر لذلك المكان كالحصادين الذين يخرجون قبل الفجر إلى الحصاد حيث سمعوا النداء من بلدهم.
يعني هؤلاء يعاملون معاملة أهل بلدهم إذا وصلهم النداء، يبقى هو سافر من بلدة إلى بلدة لأجل عمل من الأعمال يقضيه في هذه البلدة، ومثل الشيخ بمسألة الحصادين الذين يذهبون للحصاد في هذه البلدة المجاورة، إذا سمعوا النداء من بلدهم لزمهم أن يعودوا إلى البلد لصلاة الجمعة. نعم.
نعم. لو وافق يوم جمعة عيد فحضر صلاته أهل قرى يبلغهم النداء فلهم الانصراف وترك الجمعة.
لأنهم حضروا الإيه؟ لأنهم حضروا العيد، فهم من قرية أخرى لا تجب عليهم فيها جمعة، وجاءوا إلى هذا البلد حتى يصلوا مع أهلها العيد، وكان العيد في يوم الجمعة، حضروا العيد مع المسلمين في البلد وسيعودون الآن إلى قريتهم، وهم في قريتهم يسمعون النداء، لا يلزمهم إجابة الإيه؟ إجابة الجمعة في هذه الحالة، فلهم الانصراف وترك الجمعة، يعني لأنهم صلوا الإيه؟ صلوا العيد. نعم.
قال رحمه الله: إلا إذا دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد، فالظاهر أنه ليس لهم تركها.
لما أنه قد حضر وقتها، دخل وقت الجمعة قبل ما ينصرف من البلد إلى قريته، وضرب مثال لذلك كأنه هو يعني انشغلوا عن صلاة العيد حتى قارب وقتها على الانتهاء، فصلوا العيد في نهاية وقت الإيه؟ وقت العيد، وسلموا منها فدخل وقت الإيه؟ الجمعة، أو لأي سبب من الأسباب، لأن كأن هنا يعني مثال من الأمثلة، والأمثلة كثيرة. فإذا حضر وقت الجمعة في المكان فيجب عليه أن يبقى لصلاة الإيه؟ الجمعة، وليس له أن يتركها، وهذا هو الظاهر. نعم.
قال رحمه الله: وحيثما لم يسمعوا، أي من دون الأربعين، مناديا على الوجه المذكور بأن لم يسمعوه أصلا، أو سمعه من جاوز سمعه حد العادة، أو لم يجاوز ذلك لكن كان الصوت العالي على خلاف عادته في بقية الأيام أو على عادته لا في هدو.
نعم. يقول: وحيث لم يسمعوا مناديا، هذه حالة، وليكن مثلا نسميها الحالة الثالثة، يبقى من يقم وليس مستوطنا، أو كان مستوطنا لكن دون الإيه؟ لكن دون الأربعين، وكانوا يسمعون النداء ممن سواهم. تمام. هؤلاء قلنا تلزمهم لكن بهم لن تعقد. طيب، ثم قال وحيث ما لم يسمعوا، يعني جماعة أقل من الأربعين يعيشون في مكان ولم يسمعوا المنادي، لم يسمعوه أصلا، ألف لم يسمعوه أصلا، أو سمعه من جاوز سمعه حد العادة، وأما من كان سمعه معتادا فإنه لم يسمع، هذا أيضا يعتبر أنهم لم يسمعوا، أو لم يجاوز ذلك، يعني سمع هذا الإنسان لم يجاوز ذلك لكن كان الصوت العالي على خلاف عادته في بقية الأيام، لرقم جيم. كل هذه أحوال لكلمة إيه؟ لكلمة لم يسمعوا. هنعتبرهم لم يسمعوا إذا لم يسمعوا أصلا، وهنعتبرهم لم يسمعوا إذا كان الذي سمع سمعه مرهف جدا لدرجة أنه يسمع ما لا يسمع عادة، وهنعتبرهم لم يسمعوا أيضا إذا كان صوت المؤذن في هذا اليوم عال جدا على خلاف عادته في بقية الأيام، أو هنعتبرهم أيضا لم يسمعوا في الحالة رقم دال ألف وبه وجيم ودال، نعتبرهم لم يسمعوا إذا كان المؤذن على عادته وكانت الأيام كلها في غير هدوء، ولكن هذا اليوم فيه هدوء، فيه سكون، فيه سكون صوت والسكون ريح، ولذلك سمعوا. هنعتبرهم في كل هذه الأحوال لم يسمعوا، يبقى هي إيه؟ صادقة بهذه الصور الأربعة. نعم. وحيث ما لم يسمعوا مناديا.
نعم. قال رحمه الله أو يلزموا ولو أربعين، هم ضمير فصل في الخيام واديا مفعول يلزموا.
يبقى عندي من كانوا دون الأربعين ولم يسمعوا، هذا مثلا رقم واحد. أو عندي هم أربعون ولكن يسكنون الصحراء والخيام. نعم.
أي يلزموا مكانا من الصحراء حال كونهم في خيام لا في أبنية.
ده كده رقم اثنين. نعم.
والعبد أي من به رق ولو مبعضا.
ده رقم ثلاثة. بنا عندي أول واحد دون الأربعين ولم يسمع، اثنين أربعون ولكن يسكنون في الخيام، ثلاثة عبد رقيق كاملا أو به رق مبعض. نعم.
قال والصبي المميز.
خمسة أو أربعة كده، الصبي المميز رقم أربعة.
نعم. ثم الأنثى.
ده كده رقم خمسة. نعم.
ومثلهم مسافر والخنثى.
رقم ستة ورقم سبعة. هؤلاء جميعا حكمهم واحد، الذين كانوا أقل من الأربعين ولم يسمعوا النداء على الوجه المذكور. اثنين الذين كانوا أربعين ولكن يسكنون في الخيام. ثلاثة شخص هو عبد. أربعة شخص هو صبي مميز ليس بالغا. ليس بالغا. خمسة الأنثى المرأة. ستة المسافر. سبعة الخنثى. هؤلاء الإيه؟ الأفراد السبعة ما حكمهم؟ نعم.
قال صحت لهم أي منهم لكنها لم تنعقد أصلا بهم ولم تجب عليهم.
يبقى هذه هي المسائل الثلاثة في العقد والتصحيح والإلزام بالنسبة لهؤلاء. من ناحية الصحة، إذا حضر واحد من هؤلاء الجمعة صحت له. طيب، وإذا صلوها وإذا حضروها لا يعدون في الأربعين، يعني لا بد وأن يكونوا فوق الأربعين، وهذا معنى كلمة لم تنعقد به. طيب، وهل يلزمهم أن يحضروا؟ لا لا تجب عليهم، لا يلزمهم أن يحضروا. فمن ناحية الصحة تصح منهم وتغني عن زوره، ومن ناحية الانعقاد فهي إيه؟ فهي لا تنعقد بهم، بمعنى لا يحسبون من الأربعين. ومن ناحية الوجوب لو غابوا عنها لا يأثمون، فهي لا تلزمهم. العبد والمرأة والأنثى والخنثى والمسافر، ومن كانوا أربعين في بناء، ومن كانوا دون الأربعين ولا يسمعون نداء على ما ذكرنا، كل هؤلاء السبعة لا تلزمهم الجمعة ولا تجب عليهم. نعم.
قال: والمراد أنها تجب على أهل الخيام بمحلهم، فإن سمعوا النداء من محلها وجبت عليهم تبعا لأهله.
والمراد أنها لا تجب على أهل الخيام بمحلهم، يعني في المكان الذي هم فيه، فإن سمعوا النداء من محلها، كانوا قريبين من بلدة وكان النداء من هذه البلدة يصلهم، قال وجبت عليهم، يعني وجب عليهم يلزمون أن يسعوا إلى الجمعة في هذه البلدة ويصلون مع إيه؟ مع أهلها تبعا لأهله، يعني تبعا لأهل هذا الإيه؟ هذا المحل، تبعا لأهل هذا المحل كما عهد من أدلة الشرع. نعم.
قال رحمه الله: وما لها أي الجمعة في حق ذي ارتداد من صحة أصلا ولا انعقاد، فلا تصح منه ولا تنعقد به.
هذا نوع جديد أو قسم من الأقسام الستة جديد. من ناحية الصحة لا تصح منه الصلاة، هو مرتد، لو صلى على حالته هذه لا تصح منه الصلاة. وهل تنعقد به؟ لو هو موجود ضمن الأربعين نقول تجب على هؤلاء الجمعة، الأربعون هؤلاء تجب عليهم الجمعة، لا، هم معدودين 39 وهو رقم 40، لا تجب لا تنعقد بهم الجمعة، فلا تصح منه ولا تنعقد به. بقي إيه من الأمور الثلاثة في العقد والتصحيح والإلزام؟ مسألة الإيه؟ الإلزام، هل هو ملزم بها أم لا؟ نعم.
قال الناظم رحمه الله: ولم تزل عليه للإسلام فليقضها ظهرا مع الإتمام، لكنها من كافر أصلي وغير ذي التمييز كالصبي، لم تنعقد ولم تجب ولم تصح، واستوعبت أقسامها لتتضح، ولا يجوز بعد فجرها السفر لأهلها إلا لمن له ظهر، إدراكها في ذلك الطريق ونحوه أو فرقة الرفيق. باب صلاة الخوف.
إن لا كان لا لا. صوب ال... خلينا نقرأ إلى نهاية المعنى.
نعم. قال رحمه الله: ولم تزل عليه، أي فهي لازمة له للإسلام، أي لسبق إسلامه، فليقضها ظهرا بعد إسلامه مع الإتمام لا القصر، لأنه ليس من أهل الرخص.
نعم. يبقى إذن عندي الآن كلام في القسم الإيه؟ في القسم الذي تصح منه الصلاة، لا تصح منه الصلاة ولا تنعقد به، ومع ذلك هي لازمة له. من لا تصح منه ولا تنعقد به ولكنها واجبة لازمة له، وهو من المرتد، مرتد عن الإسلام، هي واجبة في حقه، بمعنى إذا عاد للإسلام فهو إيه؟ مطالب بأدائها. لماذا؟ قال: لازمة له للإسلام، أي لسبق إسلامه، لأنه التزمها قبل ذلك بدخوله في الإسلام، فتجب عليه لو عاد إن هو يقضيها ظهرا بعد ما يدخل في الإسلام من جديد. طب لو كان مسافرا هل يصليها ركعتين بدل الظهر؟ لا، يصلي 4 ركعات. يبقى إذن لا تصح من المرتد جمعة ولا تنعقد به، وهي لازمة له إن أسلم في وقتها يصلي معهم الجمعة، وإن أسلم بعد فوات وقتها مش حاجة اسمها قضاء للجمعة، إنما إيه؟ هيصلي ظهر. طب هل يصلي لو كان مسافرا ظهرا ركعتين؟ لا، يصليها 4 ركعات، لأنه ليس من أهل الإيه؟ من أهل الرخص، وهي كانت وجبت عليه وقتما كان مرتدا ليس من أهل الرخص. طب لو فرضنا مثلا إن المرتد عاد إلى الإسلام أثناء وقت الجمعة، بمعنى العصر لم يؤذن بعده، هل يصليها ركعتين أو يصليها أربعة؟ لا، برضو يصليها أربعة. يعني هو وقت صلاة الجمعة كان مرتدا، خرجت الجمعة بصلاة الناس ووجبت عليه الآن الإيه؟ الظهر تامة، ثم إنه عاد إلى الإسلام قبل ما يأتي مثلا وقت صلاة العصر، يلزمه أن يصلي الظهر وأن يصليها تامة، لأنها لما وجبت عليه لم يكن من أهل الرخص، فوجبت عليه صلاة تامة. فهذا هو النوع الذي يتكلم عن من تجب عليه ولكن لا تنعقد به ولا تصح منه. نعم.
نعم. قال رحمه الله: لكنها من كافر أصلي وغير ذي التمييز كالصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران، لم تنعقد بهم ولم تجب عليهم.
نعم، يبقى إذن عندي هنا كافر أصلي، وعندي صبي غير مميز، وعندي مجنون، وعندي مغمى عليه، وعندي سكران. هؤلاء ما حالهم بالنسبة لهذه المسائل الثلاثة: العقد والتصحيح والإلزام. فأفادني بالنسبة للعقد قال لم تنعقد بهم، يعني إذا حضر واحد من هؤلاء ضمن الأربعين لا تصح من هؤلاء الأربعين الجمعة، لابد لهم من واحد بخلاف هذا الشخص الصبي الغير مميز أو المجنون أو الكافر الأصلي أو المغمى عليه أو السكران، لم تنعقد بهم، لا يحسبون ضمن الأربعين. ولم تجب عليهم يعني لأنهم فاقدين للأهلية، مجنون ومغمى عليه وسكران، كل دول ليسوا بعقلاء، الصبي ليس ببالغ، كل هؤلاء ليسوا من أهل التكليف، الكافر الأصلي ليس من أهل التكليف بمعنى الآن، ولكنها طبعا واجبة عليه، وسيذكر الشيخ هذا، واجب عليه بمعنى أنه يأثم على تركها ويحاسب ويعاقب عليها في الآخرة، ولكن لا يطالب بها مطالبة أداء في الدنيا. طيب، وبالنسبة للصحة، تفضل شيخ. نعم.
قال رحمه الله: وإن لزم الثلاثة الأخيرة،
وإن لزم الثلاثة
الأخيرة عند التعدي قضاؤها ظهرا كغيرها.
نعم، ولم تصح منهم.
ولم تصح منهم.
يبقى أنا عندي كده بالنسبة للأحوال الثلاثة أو المسائل الثلاثة: بالنسبة للانعقاد لا تنعقد بهم، بالنسبة للصحة لا تصح منهم، بالنسبة للإلزام لا تلزمهم. بهذا هو القسم الإيه؟ القسم الأخير، اللي هو لا تجب عليه الجمعة لأنه صبي، لأنه كافر، لأنه غير عاقل، كافر، مجنون، مغمى عليه، سكران، كل هؤلاء الإيه؟ كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، وكذلك لا تصح منهم، وكذلك لا تنعقد بهم. يبقى لا ولا ولا بالنسبة لهذا القسم الإيه؟ الأخير. طيب، وإن لزم الثلاثة الأخيرة عند التعدي قضاؤها، لو أن إنسان الثلاثة الأخيرة اللي هي إيه؟ السكران، قبل المغمى عليه، قبل المجنون، كده ثلاثة. يبقى السكران الذي تعدى بسكره، هو اللي تناول شيئا أسكره، هذا إيه؟ يجب عليه القضاء. المغمى عليه لو كان هو السبب، كان هو السبب الذي جلب لنفسه مسألة الإغماء بسبب من الأسباب، تناول دواء أو غير ذلك. الجنون نفس الكلام، إذا تسبب هو في حصول الجنون له، هذا إذا أفاق المجنون، أفاق المغمى عليه، أفاق السكران، وكانوا متعدين على الوضع الذي ذكرنا، يبقى إيه؟ يجب عليهم الظهر مكانها، يجب عليهم الظهر. قال: وإن لزم الثلاثة الأخيرة عند التعدي قضاؤها ظهرا كغيرها، بمعنى لو كان أيضا ظل سكرانا أو ظل مجنونا أو ظل مغمى عليه إلى وقت المغرب، وقت العصر، وقت العشاء، هيقضي هذه ويقضي أيضا الجمعة، لكن سيقضيها ظهرا. نعم.
قال رحمه الله: وقد استوعبت أقسامها لتتضح تمام الاتضاح.
يعني إنما جاء بالأقسام واستوعبها حتى ذكر منها القسم الأول الذي من المفروض يعني أن الباب كله انعقد لأجله، وهو من تجب عليهم الجمعة ومن تصح منهم الجمعة ومن تنعقد بهم الجمعة، يعني كل الأمور يعني واضحة في شأنهم، إلا أنه لكي يكمل الأقسام يعني ذكرها جميعا. نستطيع الآن نقول بإجمال الناس في الجمعة ستة أقسام، يعني بأول كلامه ومقلوب الكلام ستة أقسام. القسم الأول تلزمه، تنعقد به، تصح منه، يعني كل الأشياء في حقه نعم نعم نعم، تجب عليه نعم، تصح منه نعم، تلزمه نعم. طيب من هؤلاء اللي هم اجتمعت فيهم الصفات المشترطة كلها؟ هو مسلم وبالغ وعاقل وحر وذكر وصحيح ومستوطن وليس له عذر، خلاص هو ده تنعقد به، ده هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من لا ولا ولا، يعني ثلاث أشياء لا تلزم لا تنعقد به لا تصح منه، هو ذكرناه آخر شيء، به جنون، به إغماء، به كفر أصلي، به سكر، مع التنبيه على إن هؤلاء يلزمهم الإيه؟ القضاء، اللي هو المجنون والمغمى عليه والإيه؟ والسكران. طيب والثالث من لا تلزمه ولا تنعقد به، لا تلزمه لا يجب عليه يحضره، ولا تنعقد به لا يحسب من الأربعين، وتصح منه، لهم السبعة أنواع اللي ذكرناهم، العبد، المبعض، المسافر، المقيم خارج البلد إذا لم يسمع النداء، الصبي، الأنثى، الخنثى، هو الأنواع اللي احنا ذكرناها من أول قوله وحيث لم يسمعوا منادية أو يلزموهم في الخيام وادية، والعبد والصبي ثم الأنثى، ومثلهم مسافر والخنثى، هؤلاء جميعا لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم الجمعة، لكن إن حضروها صحت وأغنت عن الظهر. القسم الرابع من لا تلزمه وتنعقد به، من لا تلزمه، من لا تلزمه وتنعقد به، وهو من له عذر من الأعذار غير الايه السفر، ويكون مثلا زي ما قلنا المريض اللي هو الأعمى حضرها تمام، هو لا تلزمه اللي هو الذي لا يجد قائدة ويعني حضر فايه تصح منه وايه و لا وتنعقد به، يعني يحسب من ضمن الموجودين. مريض حضر في وقت الجمعة هو أصلا لا تجب عليه لا تلزمه، فإذا حضر تنعقد به يحسب من الأربعين وأيضا تصح وتغني عن جمعته. القسم الخامس تلزمه ولا تصح منه ولا تنعقد به، اللي هو احنا قلنا عليه المرتد، المرتد تلزمه يعني يجب عليه أن يأتي بها وإلا أثم، وإذا دخل في الإسلام طولب بأن يصلي صلاة الظهر بدلا عنها، وإذا دخل أثناء صلاة الإمام دخل في الإسلام والإمام قائم في الصلاة يلزم أن ينضم إليهم ويصلي معه. من تلزمه ولا تصح منه هو المرتد. طيب والسادس اللي هو بقى إيه آخر واحد من الأقسام، من تلزمه وتصح منه، تلزمه تجب عليه وتصح منه إذا أداها ولا تنعقد به، لا تنعقد به. وهؤلاء صنفين كما ذكرنا، المقيم غير المتوطن اللي هو ليس من أهل البلد ولكنه جلس في البلد لمدة أسبوع مثلا وبهذا أصبح له حكم الإيه؟ حكم المقيم، لكن ليس من أهل البلد، ليس من أهل البلد، المقيم غير المستوطن أو غير المتوطن، هذا له إيه؟ تجب عليه، تجب عليه وتصح منه، يجب عليه الآن أن يسعى إلى المسجد وتصح منه الصلاة تغني عن الظهر، ولا تنعقد به يعني لا يحسب من ضمن الأربعين، بل الشرط أن يكون إيه؟ الشرط أن يكون الأربعون من المستوطنين أهل البلد، أو لو كان مثلا عندي متوطن خارج البلد ويسمع النداء، كما قلنا لو عندنا أربعين في قرية إلى جوار بلد وهؤلاء لا أقل من الأربعين، نعم أقل من الأربعين، ويسمعون النداء يجب عليهم الحضور، ولكن لا يحسبون من الأربعين، لا يحسبون من الأربعين، فتلزمهم بمعنى يسعون إليها، وتصح منهم بمعنى تغني عن ظهرهم، لكنهم لا يحسبون من الأربعين، فلا تنعقدوا، لا تنعقدوا به. واضح مسألة أقسام الناس في صلاة الجمعة من ناحية اللزوم والانعقاد والصحة، أو بقي فيها شيء قبل ما ننتقل لما بعده؟ من بقي عنده إشكال فيها اتفضل بالسؤال.
سيدي لسه فقط في المسافر عندي فقط يعني بعض التشويش.
اتفضل يا شيخ محمد.
سيدي هو مسافر، هل تلزمه في الطريق أم لا؟
لا، مسألة المسافر هل تلزمه أم لا، هذه سيكمل الشيخ فيها، سيكمل فيها. قال: ولا يجوز بعد فجرها السفر لأهلها إلا لمن له ظهر إدراكها في ذلك الطريق ونحوه أو فرقة الرفيق. لكن أنت تفترض الآن أنه سافر قبل أن يحضر يوم الجمعة، قبل فجر نعم. يوم الجمعة وفي الطريق، لا تلزمه. كل من يسمى مسافرا وكان سفره قبل فجر يوم الجمعة، لأن اللي فجر الجمعة ده هيأتي معنا تفصيل فيه، اللي قبل سافر قبل فجر الجمعة فهو مسافر، له حالتان: إن كان في الطريق أو كان في خلال الثلاثة أيام، بمعنى أنه ليس مقيما في بلد من البلاد وإنما اسمه مسافر، لا تلزم الجمعة. أما إذا أقام في بلد أكثر من أربعة أيام، أربعة مش ثلاثة، أقام في بلد أربعة أيام، لا تلزمه، يلزمه أن يحضرها. نعم،
الله يزيدك.
أصبح المسافر عندي، وده إن شاء الله أنا في نية أجمعها في الآخر، لكن تعجلت بها. عندنا المسافر كده هيبقى على ثلاثة أقسام: مسافر غير مقيم وغير خارج بعد الفجر، هذا ها لا تلزمه الجمعة لا في الطريق ولا في غير الطريق. طيب، مسافر أقام في البلد وكان خارجا بعد الفجر أو قبل الفجر، أقام بمعنى وصل إلى بلد الرحلة اللي هو يقصدها وينوي فيها مثلا أن يقعد أسبوع ونحو هذا، هذا تلزمه، يلزمه أن يذهب إليه. طيب، المسافر بقى اللي هو خرج بعد الفجر، تلزمه ولو في الطريق وتلزمه إذا وصل، أو مسافر خرج قبل ذلك ولكن يقيم في هذا البلد يوم واحد فقط أو يومين فقط أو ثلاثة أيام فقط، هذا له القصر وليس له أن يحضر أيضا الجمعة، ليس عليه أن يحضر الجمعة، لا تلزمه، لأنه الآن حاله حال الموجود في الطريق، مسافر موجود في الطريق أو مسافر يعني في هذه البلدة، له يوم، له يومين، له ثلاثة، له أربعة، ليس له أكثر من أربعة أيام ولا ينوي أن يقيم أكثر من أربعة أيام، هذا لا تلزمه الجمعة. نعم، وضحت يا شيخ محمد؟
واضح سيدي، الله يجزيك الخير يا رب.
اللهم آمين وإياك. سؤال ثاني يا أخوانا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حفظكم الله شيخ، كيف حالكم؟
فهد تفضل.
بارك الله فيك الشيخ. شيخ، بالنسبة لقوله عند التعدي،
نعم،
وإن لزم الثلاثة الأخيرة عند التعدي، ما مراده بقوله
عند التعدي؟ يعني الإنسان نعم. تسبب في حصول هذه الأعذار الثلاثة لنفسه. طبعا متصور في مسألة السكران أنه تناول شيئا أسكره، خمرة، نبيذ، نحو هذا، تناول نعم. شيئا أدى إلى سكره، فهذا لا تجب عليه الجمعة في وقت السكر، لأن مناط نعم. التكليف وهو العقل غير موجود.
نعم.
ولا تصح منه الجمعة لو أداها هكذا، لأن من شروط صحتها العقل.
نعم.
والثالثة لا تنعقد به، فلا يحسب من ضمن الأربعين لو حضر في الأربعين وهو تمام الأربعين، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، لا تنعقد منهم الجمعة. لكن يلزمه القضاء، يلزمه القضاء معاملة له بنقيض قصده من ناحية وتغليظا عليه من ناحية أخرى، ولأنه السبب الذي أزال عن نفسه حال التكليف أو صفة التكليف، وكان عاقلا صحيحا فتناول دواء، وهذا أيضا يتصور في حال المجنون الذي تسبب فيما أدى إلى جنونه، وكذلك المغمى عليه الذي تناول شيئا أدى به إلى الإغماء.
نعم واضح يا شيخ، بارك الله فيكم. وبالنسبة لقوله
فيك بارك الله،
إلا إذا دخل، إلا إذا دخل وقتها قبل انصرافهم،
هي تكلم بالنسبة عن يعني بالنسبة نعم. للأعمى ولا بالنسبة للمسافر؟ قال وللمسافر أن ينصرف من المصلى قبل إحرامه، قبل ما
يحرم. يا شيخنا ما أقصد هذا، قصدت الذين حضروا العيد مع أهل بلدي.
الذين حضروا العيد مع أهل البلد، ماشي، ما لهم؟
نعم
يقول لهم حالتان، لهم حالتان، حضروا العيد ثم انصرفوا مباشرة إلى بلدهم قبل دخول وقت الجمعة، هؤلاء لا تلزمهم الجمعة ولو كانوا يسمعونها من بلدهم، لأن العيد أغنى عنهم فلا يشق عليهم بالحضور مرة أخرى إلى الجمعة. وأما إذا أدركهم وقت الجمعة وهم في البلدة ما زالوا لم ينصرفوا، يجب عليهم حضور الجمعة.
شيخ، عندنا في المذهب يلزم من صلى إن صادف يوم الجمعة يوم عيد، ومن صلى العيد لزمه.
هذا بالنسبة للمتوطن والبلدي، ليس بالنسبة لأهل القرى.
نعم واضح شيخ،
يعني
واضح.
في هؤلاء تفصيل، وأما في من كان من أهل البلدة فليس فيه تفصيل، إنما يلزمه الجمعة والعيد.
بارك الله فيكم
شيخ. اللهم أمين وفرق.
إذن عندنا في المذهب لا نفرق بين من صلى العيد وإن صادف يوم جمعة يجب عليه أن يصلي الجمعة.
نعم
بارك الله فيكم شيخ.
اللهم أمين وفيك بارك الله. سؤال ثاني فيما مضى. طيب نكمل الشيخ هذا.
نعم شيخنا.
اتفضل الشيخ أبو بكر.
قوله في المنادي أو لكن لو كان الصوت العالي على خلاف عادته، هل يخرج فيها يدخل فيها الميكروفون الآن؟ يعني لو سمع النداء بالميكروفون لكن لو بصوته العادي لا يسمعه.
يعني أيضا أظن والله أعلم أنه يدخل فيه هذا، لأن التطور في ناحية إيصال النداء هو مثله تطور في ناحية الوصول بالمواصلات.
نعم يعني يجب عليهم الصلاة.
معناه أنه يجب عليهم الحضور. نعم
جزاكم
الله. جزاكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخنا.
نعم شيخنا أحسن الله إليكم. المسافر الغير المسافر المستوطن مثلا، غير المستوطن متردد في سفره مثلا، هو أقام في بلدة ولم يصل هدفه لسه فهو متردد مثلا مكث 7 أيام، يعني هل يقصر ولا يكمل طالما هو متردد؟
يعني هو متردد على المكان، بمعنى أنه في كل مرة يأتي فيه ينوي 7 أيام أو ينوي أقل من 7 أيام؟
لا هو يعني وجهته لم يصل
كل يعني مرة من هذه المرات نعامله في كل مرة بأنه مسافر، هذا سفر منفصل عن كل مرة، فنسأله في كل مرة أنت جئت هذه البلدة مثلا لطلب العلم، مثلا للعمل، مثلا لمقابلة من المقابلات، لا علاقة لنا بمسألة أن هذا يتكرر منه كثيرا، هذه ليست من مناطات الحكم، إنما كل سفرة من سفراته محسوبة بنفسها، فنسأله هل تنوي إقامة 4 أيام فأقل أو زيادة؟ فإن قال 4 أيام فأقل هذا يقصر فيها، وإن قال زيادة عن 4 أيام فهذا إيه؟ فهذا لا يقصر، وإن قال أنا آتي ولا أدري متى تنتهي بي حاجتي فأنا مقيم عليها حتى تنتهي، لربما كانت في يوم ولا ربما كانت في 10، نقول له معك إلى 18 يوم.
نعم شيخنا، علة التحديد ب4 أيام يعني
الحديث، حديث علي رضي الله عنه وأرضاه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير شيخ.
اللهم آمين وإياك. تفضل شيخ عزت.
نعم. أحسن الله إليكم.
آمين ورب.
قال رحمه الله: والأصل فيما ذكر مع ما مر خبر الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض.
نعم، يبقى هذا هو النص الذي أتى منه هذا التفصيل. الجمعة حق واجب، يعني لازم على كل مسلم، طبعا مع الإيه؟ مع التفصيل، في جماعة اللي هي جاء في الأحاديث أنهم أربعون، إلا أربعة هؤلاء مستثنون: العبد المملوك، المرأة، الصبي، المريض، على تفصيل في كل هذا. نعم.
قال: والمراد بعدم لزومها للكافر الأصلي عدم لزوم مطالبته بها في الدنيا، لكن تلزمه كغيرها من الواجبات لزوم عقاب عليها في الآخرة، كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالإسلام.
ربنا سبحانه وتعالى قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال أيضا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فأخبر أنهم يعاقبون على الزكاة ويعاقبون على الصلاة أنهم لم يؤدوهما، رغم أنهم كفار، يعني مش بس علشان كده، ولكن في نهاية الآية: وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فدل على أنهم كفار بالإيه؟ كفار بالله، ومع ذلك طالبهم بها مطالبة إيه؟ عقاب. نعم.
قال رحمه الله: وسن لمن لا تلزمه الجمعة جماعة في ظهره.
نعم، من السنة أن يصلي الإنسان الذي عذر في ترك الجمعة، يسن أن يصلي الجمعة في جماعة، يعني يبحث عن مثلا من يشبهه، النساء يصلوا مع بعض، يصلي بهم العبد، يصلي جماعة مسافرون اللي هم في خلال مثلا أربعة أيام يصلون ظهرا، يصلون جماعة، وهكذا. فندب الجماعة بالنسبة لمن له عذر باقي، الجماعة باقية ندبا في حق من له عذر عن التخلف عن الجمعة. نعم.
قال: وإخفاؤها إن خفي عذره لئلا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام.
نعم، إن كان عذره خفي، إن كان عذره غير معلوم بالنسبة للناس، فلا يظهر مثلا أمام بيته فيصلي في جماعة، أو مثلا يصلي في مكان عام، لا، يخفي هذه الإيه؟ الصلاة، حتى لا يظن به أحد أنه يفرق جماعة المسلمين، وأنه يرغب عن صلاة المسلمين، وأنه يشاق إمام المسلمين. نعم.
فإن ظهر لم يسن إخفاؤها لانتفاء التهمة.
طبعا، في حال مثلا بعض النساء يجتمعن فيصلينا ولو صلينا مثلا في رحبة البيت، ففناء الدار، هؤلاء حتى إذا صلينا كذلك لن يقول أحد: هؤلاء نسوة اجتمعنا على غير الجمعة مشاقة أو محادة للإمام، وهكذا. لا، معروف إن هم إيه؟ هم كذلك. أو مثلا جماعة من المرضى أو نحو هذا. يبقى من كان عذره ظاهرا واضحا يصلي جماعة ويظهر الجماعة، وأما من كان عذره خفيا غير واضح فإنه يصلي إيه؟ من كان عذره خفيا غير واضح فإنه يصلي سرا. نعم.
قال رحمه الله: وسن لمن رجى زوال عذره قبل فوت الجمعة كعبد يرجو العتق ومريض يرجو الخفة تأخير ظهره إلى فوت الجمعة.
سنوا تأخير.
تأخير. نعم. تأخير ظهره إلى فوت الجمعة لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها كاملا.
نعم. يبقى إذن بالنسبة لمن له عذر من الأعذار ورجى أن ذلك العذر يزول، يبقى لا يصلي في أول الوقت بل يؤخر الصلاة إلى إلى آخر آخر الوقت. طبعا بما يتمكن معه من فعل الصلاة كاملة في الوقت، ولكن طبعا الشيخ يقصد وقت الجواز يعني. فإذا رجى أن يصلي الصلاة كاملا، لا يصليها وهو مريض، لا يصليها وهو عبد، إنما يصليها وهو حر، يصليها وهو سليم، إذا كان عنده توقع، إذا كان عنده رجاء لهذا، فإنه الأولى أن يترك بداية الوقت وينتظر إلى نهاية الوقت حتى يتحقق ذلك. نعم.
قال: ويحصل الفوت برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية.
نعم.
فلو صلى قبل فوتها الظهر ثم زال عذره وتمكن من فعلها لم تلزمه، لأنه
يعني مثلا لو أنه وعده سيده أو أنه أعطاه الطبيب دواء، وعده سيده مثلا بعد ساعة أعتقك، والساعة دي هتدرك نصف ساعة مثلا من الخطبة مع الركعة الأولى، يسن له أن يؤخر أو علق عتقه على هذه الساعة، عند الساعة الثانية عشرة مثلا أنت حر خلاص، رجى أن يكون هذا الوقت قبل أن تفوت الجمعة، يعني قبل ما تنقضي الركعة الثانية عند الركوع، إن الجمعة هتفوتوا فين؟ هتفوتوا برفع الإمام، بقول الإمام سمع الله لمن حمده، برفع الإمام من الركعة الثانية هتفوت الجمعة، وهيبقى الواجب عليه ظهر. تمام. يبقى في هذه الحالة ينتظر إلى هذا الوقت إن رجع، أو الطبيب قال له خد الدواء ده وبعد نص ساعة هينقطع مثلا الإسهال، أو تذهب الحمى، أو هيسكن الرشح، أو نحو هذا، فهو رجى ذلك. طيب، وحدد الشيخ زوال أو الفوات إن هو بيكون بالركعة الثانية من الجمعة. طيب، لو حصل بقى أنه صلى، فلو صلى قبل فوتها الظهر، لو صلى الظهر، تمام، يعني صلى الظهر، ما هو معذور مريض، فصلى الظهر، أذن الأذان فصلى الظهر، والناس لسه ما زالت في خطبة الجمعة وما زالت في الصلاة، وله أن يصلي، صلى قبل فوتها الظهر ثم زال عذره، أخذ الدواء والحمد لله نشط، أو وجد من نفسه خفة ويستطيع الآن أن يذهب إلى المسجد، ويدرك الإمام لسه ما بدأش مثلا الصلاة وتمكن من فعلها، هل تلزمه؟ لا، لا تلزمه، لا يلزم المعذور إذا زال عذره وكان قد أدى الفرض عليه في وقت العذر، لا يلزمه أن يسعى الآن إلى الصلاة من جديد، أدى البدل فلا يجب عليه المبدل منه. لماذا؟ قال: لأنه أدى فرض وقته، أدى فرض وقته. نعم.
قال رحمه الله: إلا إن كان خنثى فبان رجلا.
طبعا، إلا إن كان خنثى فبان رجلا. لماذا؟ لأنه عذر غير صحيح، لأنه سبب في غير محله، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه، كان يظن إن هو خنثى فبان أنه رجل، بمعنى إن هو اتخذ هذا سببا لصلاة الظهر وعدم حضور الجمعة، فبان أنه أصلا ليس له ذلك، إنما هو رجل، فكأن عمله أصبح هو والعدم سواء، فيسعى الآن إلى إلى الجمعة وهي الواجبة عليه. نعم.
قال: وسنة لمن لا يرجو زوال عذره كامرأة وزمن تعجيل الظهر ليحوز فضيلة أول الوقت.
طبعا هي امرأة وستظل امرأة، وهو زمن مقعد مثلا وسيظل مقعدا، يعني ليس هناك رجاء من تغير الحال، فما السبب الذي يجعله يؤخر؟ الذي جعل الأول يؤخر إن عذره يمكن أن يزول، أما هذا فلن يزول العذر، يبقى هو الآن يصلي في أول الوقت ويأخذ ثواب وقت الفضيلة وهكذا، ولا يؤخر الصلاة إلى نهاية الوقت ولا إلى ما بعد الوقت بشيء، إنما يحوز فضيلة أول وقت. طبعا هذا الكلام كله على سبيل السنية كما هو واضح، وسنة. نعم.
قال: ولا يجوز أن يحرم بعد فجرها، أي الجمعة، أي فجر يومها، السفر أي فجر ولو طاعة.
بعد فجرها أي فجر يومها. نعم.
أي فجر يومها السفر ولو طاعة لأهلها، أي على من تلزمه.
نعم. إلا لمن يبقى كلمة لا يجوز أحيانا تأتي بمعنى لا يصح، وأحيانا تأتي بمعنى يحرم، وهي هنا بمعنى يحرم. لا يجوز بمعنى بمعنى يحرم، لا يجوز له أن يفعل ذلك، بمعنى أنه يحرم عليه ذلك. ولا يجوز أن يحرم بعد فجرها، أي فجر يومها السفر ولو طاع. إنسان مسافر بعد صلاة الفجر، بعد فجر يوم الجمعة، قل يحرم عليك السفر، سفر يوم الجمعة حرام لمن كان سيفوت الجمعة بسبب ذلك، إلا وهيأتي الاستثناء هو. نعم.
قال رحمه الله: إلا لمن له ظهر إدراكها بأن ظن أنه يدركها في ذلك الطريق ونحوه كمقصده.
تمام. أو ظهر له. يبقى إذن الآن هو يقول: أنا سأنشئ السفر نعم بعد الفجر، وأعلم أن السفر بعد الفجر حرام، لكن ليس لي. لماذا؟ يقول: أنا الحمد لله في أي مرحلة من مراحل الطريق أتوقف بالسيارة وأنزل أصلي مع الناس في وقت الجمعة وأستمر في سفري كما أنا، خلاص الحمد لله. أو أنا مثلا سأصل إلى مقصدي الساعة 11 وصلاة الجمعة بعد هذا، برضو خلاص الحمد لله تمام. يبقى هذه الحالة الأولى، أنه سيتمكن خلال السفر أو بعد السفر من أداء صلاة الظهر. يبقى الغاية التي لأجلها أو العلة التي لأجلها حرم السفر هو ماذا؟ العلة التي لأجلها حرم السفر هو فوات الجمعة، الاستهانة بالجمعة. لا، الراجل الحمد لله مقدر للجمعة وسيدركها وعازم على ذلك، والطريق فعلا مؤهل لهذا، وبيده ينتظر بالسيارة، يطلب من السائق نحو هذا، ويصلي مع مع الناس. نعم.
قال: في ذلك الطريق ونحوه كمقصده، أو ظهر له فرقة الرفيق، أي انقطاعه عن الرفقة أو عن الرفقة، فلا يحرم السفر حينئذ ولو بعد الزوال.
نعم. يبقى إذن السبب الثاني، السبب الأول الذي قلنا لأجله لا يحرم، أنه الحمد لله سيحقق المقصود من الصلاة، إما بالوصول إلى المقصد قبل الجمعة، وإما أثناء السفر سيعرج على بعض الطريق فيصلي فيه. السبب الثاني أنه في رفقة السفر، يعني إنسان مثلا معه رفقة ولا تصح، مثلا لا يصح السفر إلا برفقة، فهو يخشى أن تفوته الرفقة، ينقطع عن رفقة سفره، فنقول له: لا تنقطع عن رفقة السفر وسافر حتى ولو كان ذلك بعد بعد الجمعة. طبعا هذا الكلام كله في من تلزمه الجمعة، ليس الكلام في امرأة، ليس الكلام في مريض، ليس الكلام في عبد، ليس الكلام في خنسة، ليس الكلام في مستوطن مثلا وكذا، يعني مستوطن أقل من 4 أيام، ليس الكلام في من كان من قرية مثلا دون 40 ليس عليهم جمعة، لا لا لا، الكلام هذا كله في من تلزمه الجمعة. نعم.
قال: وإنما حرم قبل الزوال وإن لم يدخل وقتها، لأنها مضافة إلى اليوم، ولذلك يجب السعي إليها قبل الزوال على بعيد الدار.
على بعيد،
على بعيد، بعيد الدار.
نعم. يبقى يقول سؤال وهو سؤال وجيه، يعني تجب الجمعة بالزوال، هذا هو وقتها، يعني تجب الجمعة بدخول وقتها، لماذا تحرمون السفر من الفجر؟ يعني المفروض أن تقول يحرم على من أدرك وقت الجمعة أن يسافر، ولأنه سيترك الجمعة. نقول لا، هي مضافة إلى الإيه؟ إلى اليوم، هي مضافة إلى اليوم، يوم الجمعة، ولذلك كل الأحكام تتعلق بإيه؟ باليوم وليس بالزوال. فمثلا إنسان بعد الفجر لو اغتسل ليوم الجمعة وتطيب ليوم الجمعة وفعل سنن الإيه؟ الجمعة، كل هذا يحسب للإيه؟ يحسب للجمعة. الإنسان لو كان بعيدا عن الجمعة، داره بعيدة وتوفرت فيه الأسباب اللي هو يدرك بها الإيه؟ تلزمه عفوا وتجب عليه الجمعة، نقول له اسعى وتحرك قبل الجمعة بوقت كاف حتى تستطيع أن تصل إلى الجمعة في وقتها. يعني الأحكام هنا تضاف إلى اليوم وليس إلى الجمعة، فلذلك يلزم المسافر بعد الفجر أن يمكث ولا يسافر إلا إذا كان واحدا من هذين النوعين اللذين ذكرناهما، وهو النوع الأول من يخشى انقطاع الرفقة، والنوع الثاني هو من كان يدرك الجمعة في بعض الطريق أو بعد الوصول. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. طيب، لأجل أن المغرب دخل، فلو بقيت أسئلة إن شاء الله نجعلها في المرة القادمة بمشيئة الله لهذا الجزء الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم
وجزاكم
السلام.